الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ألا يزال مؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يتحفنا بذكر الفوائد والمسائل من قصة نبي الله موسى عليه السلام؟ قال رحمه الله: ومنها، أي من هذه الفوائد في هذه القصة، أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرق الله من الآيات وما يسمى بخوارق العادات، والفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء أن آيات الأنبياء تحدث للأنبياء، وأما الكرامات فهي تحدث لمن دونهم من المؤمنين المتقين، وكلها تجتمع في الخارق، وكلها خوارق للعادات. قال: وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخر أو وجود موانع تعوقها، هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله. وقوله من تغيير الأسباب، يعني مثلا أن اليد إذا وقعت في مرض يكون هذا المرض له سبب، له سبب، وشفاء هذا المرض له سبب، فكون موسى عليه السلام يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذا من تغيير الأسباب. أو منع سببيتها، فمثلا البحر لا ينشق بضرب العصا، لا ينشق بضرب العصا، فالعصا لو أخذته وضربت به البحر لا ينشق، لكن ما وقع لموسى هذا فيه هذا المعنى. أو احتياجها إلى أسباب أخر، يعني غيرت هذا الأمر، أو وجود موانع تعوقها، يعني تعوقها عن حدوثها بسببها، فكل ذلك من البراهين العظيمة على وحدانية الله. فهذه القصة فيها مواطن كثيرة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. كل هنا من ألفاظ العموم، فكل شيء ولو لم يكن له سبب فالله عز وجل قادر على أن يوجده، قادر على أن يوجده. وقولنا وإن لم يكن له سبب، أي في علم الخلق، في علم الخلق. قال: وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، فكل ما أراد الله عز وجل أن يقدره فهو واقع، فهو واقع، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا شيء عند قدرة الله ممتنع، ليس شيء عند قدرة الله عز وجل ممتنع، سواء كان هذا الشيء جليل أو حقير. وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة. يعني أنت أيها المخلوق لا تؤمن بما يقبله العقل وبما يصدقه العقل البشري الضعيف المحدود، مثل العين. العين لها نظر محدود، ففي مسافة معينة ينقطع نظر المخلوق. وهكذا العقل، العقل له كذلك إدراك محدود، إدراك محدود. فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن ما لا يدركه العقل مما يقدره الله عز وجل من المعجزات ومن الكرامات لا يجوز لهذا العقل المخلوق الضعيف أن يرده، لأن قدرة الله عز وجل تجري على كل شيء أدركه عقل الإنسان أم لم يدركه. وسيبين المؤلف رحمه الله أنه أطال في هذه المسألة للرد على طائفتين. الطائفة الأولى الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، الذين ينكرون وجود الله ولا يؤمنون بخوارق العادات ولا بمعجزات الأنبياء ولا بكرامات الأولياء، فعندهم أن هذا الكون وجد صدفة وأنه لا مدبر له ونحو ذلك من تلك الترهات ومن تلك الكفريات. فهو بهذا أراد أن يرد عليهم، لا سيما وفي عصره ظهرت الشيوعية الملحدة الكافرة الذين يقولون لا إله والحياة مادة. فأراد أولا أن يرد عليهم بهذا، وأن العقل لا يدرك كل شيء قدره الله، فما عليه إلا أن يستسلم لأمر الله ولقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يردها شيء. قال وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة. الأسباب المحسوسة مثلا النار تحرق، هذا شيء محسوس، واليد مثلا تمرض بارتفاع حرارة أو بوقوع حجر عليها أو بجرح من جراء ما آلة حادة أو نحو ذلك، هذه أسباب. وهكذا النظامات المعهودة، يعني الشيء الذي يعهده الناس من الأسباب. فالبحر لا تنشق، لا تنشق تلك البحر بضربة عصا، بل ولربما ولا بضربة ما هو أعظم من العصا، هذا أمر معهود ونظام معلوم. لكن عند قدرة الله عز وجل يحصل ذلك، لأن الإله الحق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا يدل على وحدانيته وأنه هو المتصرف في خلقه. فالكون كونه والخلق خلقه والتدبير تدبيره. فكما أنه جعل في النار خاصية الاحتراق فهو قادر أن ينزع هذه الخاصية منها في حين من الأحيان أو في وقت من الأوقات، كما صار ذلك مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. هذا أمر معلوم. قال: وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، أي في أن هناك أسباب محسوسة ونظامات معهودة، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. فقد تخرج هذه الأسباب وهذه النظامات عن طبيعتها وعن كذلك نظامها، وذلك إذا شاء الله عز وجل ذلك، إذا شاء الله عز وجل ذلك بقدرته التي لا يستطيع أحد ردها أو منعها. قال: فإن السنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان. سنن الله في جميع الحوادث، جميع ما يقع ويحدث في هذا الكون، سواء كان قد مضى وهي السابقة أو سيأتي وهي اللاحقة، تنقسم إلى قسمين، أحدهما لأن قال في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان، أحدهما وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام الجزاء، لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه. فهناك أمور وأحكام في هذا الكون تقع لا تتغير ولا تتبدل، النار محرقة، الماء يغرق، المرض قد يكون له سبب ظاهر، كذلك الشمس تحرق، العصا لا يضيء، الإنسان لا يطير، هذا أشياء مقررة معروفة. فهذه هي جمهور الحوادث، يعني أغلب وأكثر ما يقع فهو لا يتغير ولا يتبدل، لأن الناس يعهدون ذلك، والله عز وجل جعل فيه تلك الأسباب. قال: وهذا القسم، وكذلك الأحكام سواء كان شرعية أو قدرية. الشرعية أي ما يشرعه الله، هذا حلال هذا حرام، صلوات كذا، الزكاة كذا، الصيام كذا، له يعني أحكام معروفة معلومة معهودة. كذلك الأحكام القدرية في القضاء والقدر، يكون له سبب، فذاك ينقلب بسيارته بسبب السرعة الزائدة، بسبب انفجار إطار من إطارات السيارة، بسبب كذلك حجرة عرضت أمامه أو نحو ذلك، هذه كلها أحكام قدرية لها أسبابها. وهكذا أحكام الجزاء، فيجازى الواحد بقدر ما عمل، فمن اجتهد جوزي بقدر اجتهاده، ومن يعني لم يجتهد فتثاقل وتكاسل ينال من الجزاء بقدر جهده واجتهاده، وهكذا. هذه أشياء معهودة معروفة، وهي الغالب فيما يشاهده الناس وفيما يكون من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل. قال: وهذا القسم أيضا مندرج في قدرة الله وقضائه، كل ما يقع كل شيء بقضاء الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى الكيس وماذا، كل شيء بقدر، حتى الكيس والعجز، أحسنت، الكيس النشاط وكذلك القوة، والعجز ضد ذلك، فكل ذلك مندرج تحت قضاء الله أو تحت قدرة الله عز وجل وقضائه. قال: ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه وأنه سبحانه ما يقدره فهو مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى، وأن الأسباب والمسببات من من سلك طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتها. فأنت مثلا تريد الرزق، اتخذت أسباب الرزق فإنك تنال ذلك، تريد الهداية، تريد الزواج، تريد حفظ القرآن، تريد البروز في علم من علوم الشريعة، فكل ذلك له أسبابه ومسبباته. فمن اتخذ هذه الطرق وهذه الأسباب والسبل نال مراده، نال مراده. قال سلك طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتها، ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعا ولا قدرا. إنسان مثلا يريد مغفرة الذنوب وهو لم يتخذ أسباب قبول التوبة من الندم وعدم الرجوع والعزم على ألا يعود إليها والبعد عن أسباب المعصية ونحو ذلك، فإنه لا ينال هذه المغفرة. وهكذا في غيرها من الأمور القدرية، أنت تريد أن تبني بيتا ولم يكن عندك مال ولم تستطع أن تنفق على مواد البناء ولا على أجرة البناء ولا شيء من ذلك، هل تستطيع ذلك؟ ما تستطيع، ما تستطيع. فهكذا يريد رحمه الله أن يبين أن كل شيء بقدر الله، وأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وأن من لم يتخذ الأسباب الشرعية لا ينال، أو القدرية لا ينال مراده، لا ينال مراد. إنسان قال أنا أريد ولد، أنا أشتاق للولد وهو لم يتزوج، هل سيرزق بولد؟ ما سيرزق بولد، لأن من أسباب الذرية الزواج، أولا أن تتزوج وأن تكون لك امرأة، ومعروف هذا الأمر، فهذه من سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال وهذه توجب للعبد أن يجد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية حتى طلب العلم. أنت الآن تريد أن تكون عالما أو تكون أقل الأحوال طالب علم مبرز مستفيد، فهل ستنال ذلك بالنوم والكسل وعدم حضور مجالس العلم وعدم الحفظ وعدم الكتابة وعدم اتخاذ أسباب نيل العلم؟ أبدا ما ستنال هذا العلم. فهذا كله يوجب علينا في أي أمر من أمور حياتنا مما نرغب في نيله أن نتخذ أسبابه وأن نجد ونجتهد في نيله. قال وهذه يوجب للعبد أن يجد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله، لأن العبد مهما اعتمد على ذكائه أو على حرصه أو على نفسه فإن هذا الاعتماد إن لم يصحبه إعانة الله عز وجل له فلن يستطيع أن يصل إلى مراده. وأنت دائما تقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد من الاستعانة في كل عمل بالله عز وجل مع اتخاذ الأسباب الشرعية والقدرية. قال مع استعانته بالله والثناء على ربه في تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتها وكل ما يتوقف عليه. هذا القسم الأول وهي جمهور الحوادث والكائنات. قال القسم الثاني حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار، وتناقلتها القرون كلها، يعني ما وقع في قصص الأنبياء من المعجزات، ما وقع لنبي الله إبراهيم فيما مضى معنا في إلقائه في النار فخرج سليما في من هذه النار، وما وقع أيضا لموسى في هذه القصة من ضربه بالعصا ومن نجاته من ضربه بالعصا في البحر وانشقاق البحر له ولقومه، ومن كذلك نجاته من فرعون وجنده، وهكذا غير ذلك من تلك المعجزات. هذه تواترت لأنها وردت في كتب الله عز وجل المنزلة، في كتب الله عز وجل المنزلة. قال: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلها، وكذلك ما يكرم الله به عباده يعني غير الأنبياء من إجابة الدعوات وتفريج الكروبات وحصول المطالب المتنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعها، والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب. هذا كلام جميل جدا، وهذا الكلام من تدبره وتمعنه أحدث في نفسه يقينا وإيمانا بالله عز وجل. انظر يا عبد الله كم لك من حوائج تدعو الله عز وجل أن يستجيب لك فيها فيحقق الله عز وجل لك سؤلك. ربما إنسان قال جميع أطباء الدنيا أن مرضه ليس له علاج وأنه سيعيش أياما ثم يموت بسبب هذا المرض، فيلجأ إلى الله ويدعو الله ويستعين بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا المرض وهذا البلاء. لا تيأس، لا تيأس أبدا. بعض الناس يقول: ما هو مرض، ما هو علاج السرطان؟ يذهبون إلى كل علاجات الدنيا إلا أمرا واحدا يغفلون عنه، وهو الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. كم من إنسان قيل له: أنت ما ستنجب، ما عندك أصلا حيوانات منوية، كيف ستنجب؟ فيدعو الله ويتضرع إلى الله وكذلك يقبل على الله عز وجل بالطاعات والقربات مع الدعاء والتضرع، فإذا بالله عز وجل يكرمه بالذرية الصالحة. لا تيأس أبدا. فالمؤمن إذا استجاب الله عز وجل له مثل هذه الحوادث العظيمة والمعجزات أو الكرامات، لا شك أنه يحدث في نفسه يقينا وإيمانا بأن الذي أعطاه سؤله هو رب قدير عظيم جليل سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يحدث في قلبه إيمانا ويقينا. يقول أحد السلف: ما أردت شيئا إلا دعوت الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل لي. أي شيء يريده يدعو الله، يدعو الله. السلف كانوا حتى يدعون الله الملح، إذا أحد ما عنده ملح لطعامه دعا الله أن ييسر له هذا الشيء الذي ربما عند كثير من الناس شيء يسير، فإذا بالله عز وجل يستجيب لدعائه. انظر، لو أن كل ما دعوت الله استجاب الله لك. أنت الآن ولي صالح، أنت الآن من عباد الله المتقين المؤمنين، فلا شك أن هذه الكرامات تحدث في نفس صاحبها الإيمان واليقين بأن الله عز وجل حق، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه ويفرج عنهم الكروبات ويرفع عنهم الضر والمدلهمات، فيزداد إيمانا ويقينا، يزداد إيمانا ويقينا، فهو من باب ولكن ليطمئن قلبي. فمثل هذه الكرامات لا شك أن من أعظم ما يكون من نفعها وثمارها زيادة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى. قال ومن نصره للرسل وأتباعهم، انظر لو استعرضت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونظرت في كثير من غزواته عليه الصلاة والسلام، على سبيل المثال في غزوة بدر كم عدد المشركين وكم عدد المسلمين؟ عدد المشركين 1000 وعدد المسلمين 310. أين 1000 من 310؟ ثم كذلك انظر إلى العدة والعتاد، المشركون استعدوا وجاءوا مقاتلين، أما المسلمون فلم يأتوا مقاتلين، إنما أتوا من أجل أن يعترضوا قافلة لقريش، ما معهم ذاك السلاح، وما معهم تلك الرواحل، وما معهم ذاك الاستعداد، ومع هذا بالتضرع والدعاء والصدق مع الله عز وجل نصر الله المسلمين على المشركين. ماذا سيحدث هذا في قلوب الصحابة؟ زيادة الإيمان وقوة اليقين بالله عز وجل، إذ أنهم فئة قليلة غلبت تلك الفئة الكثيرة، وأنهم فئة مستضعفة لا عدد ولا عتاد، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل على أولئك الذين هم أكثر عددا وأكثر عدة وعتادا. انظروا، لا شك أن هذا يحدث يقين في المؤمنين وإيمان. فهذا الذي أراد أن ينبه عليه المؤلف رحمه الله ردا على طائفتين سيأتي الإشارة إليهما. قال فهذا القسم، قال ومن نصره للرسل وأتباعهم وخذلانه لأعدائهم، وهو مشاهد في كثير من الأوقات حتى في هذا الزمان. انظر كيف أن الله عز وجل أظهر أهل الحق على أهل الباطل مع قلة أهل الحق ومع مكر أهل الباطل وكثرتهم وإمكانياتهم وكثرة أسلحتهم وكثرة كذلك عددهم ونحو ذلك، ومع هذا فأهل الحق هم الظاهرون وهم القاهرون بفضل الله سبحانه وتعالى. قال فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب، ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث، يعني هذه الأشياء لربما ما تدركها عقول الخلق، ما تدركها عقول الخلق، كيف عدد قليل يغلب عدد كثير، كيف يعني عدد ما عنده عدة وما عنده إمكانية مع هذا يغلب ذاك العدد الكثير والذين معهم من العدة الشيء الكثير؟ هذا شيء ربما يتحير العقل هذا البشري الضعيف في إدراكه، في إدراكه. فلذلك يقول هنا في هذا القسم الثاني، يقول فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث ولا جعل لهم في الأصل وصول إلى حقيقتها وكنهها، إلى حقيقتها وكنهها، وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق، لا يعقلها الخلق ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، لأنها خارقة عن العادات والسنن التي عهدها الناس. قال قال وبها آمن الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأتباعهم الأولون منهم والآخرون، وبها يعرف عظمة الباري وأن نواصي العباد بيده. انظر إلى طغيان فرعون وقوة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي كان يرهب بني إسرائيل فيقتل أبناءهم ويبقي نساءهم، ومع هذا أذله الله وقهره الله وأخزاه وغلبه وأغرقه سبحانه وتعالى. انظر إلى عظمة الباري سبحانه في هذا، تعرف عظمة الباري، وأن المؤمن يعلم أن العدو مهما بلغ من القوة ومن القدرة ومن كذلك المكر والخديعة، فإن الله عز وجل قادر على إذلاله وعلى هلاكه، كما أهلك من كان قبل هؤلاء من الطغاة والظلمة والفراعنة ونحو ذلك. قال وأن نواصي العباد بيده، هو أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل، كما يعرف أيضا بالقسم الأول، يعني يعرف هذا أن هذه الحوادث تدل على صدق ما جاءت به الرسل، وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر، يعني حقيقة كنه بمعنى حقيقة صفات اليوم الآخر، وكنه ما في الجنة والنار، يعني مهما تخيلت ما في الجنة من النعيم ما سيدركه عقله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كذلك ما يحدث من هذا القسم الثاني من المعجزات والكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي الأنبياء والأولياء لا تعرف حقيقتها، لا تعرف حقيقتها وكذلك كنهها. لماذا؟ لأنها أمور خارقة عن العادة. قال وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل ونزلت به الكتب، ولا سبيل إلى أهل الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي، ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات، فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون وهو المعجزات والكرامات. قال وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة، وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا لأمرين، ونحن كذلك قد أطلنا وخرج الوقت عن المعتاد، فإن شاء الله نكتفي بهذا ونأخذ هذين الأمرين في الدرس القادم يوم غد إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى.